عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم قراءة كتاب منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف علي الوردي. وصلنا إلى عنوان حديث المهدي. قال: المسلمون على اختلاف فرقهم تقريبا يؤمنون بوجوب ظهور المهدي في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. كل المسلمين تقريبا يتفقون على أنه في نهاية الزمان راح يظهر المهدي الذي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. والفرق الإسلامية تختلف في شخصية المهدي وفي شرائط ظهوره، إنما هي متفقة على أنه لا بد أن يكون علويا من نسل فاطمة بنت محمد، وأن الله وعد بظهوره ليتم على يده نصر الدين وإظهار العدل. المسلمين يقول متفقين يعني بالأساس على ظهور شخصية علوية من نسل فاطمة يسمى المهدي، وإن كانوا مختلفين في التفاصيل. يعني مثلا الشيعة يقولون أنه مولود، والسنة يقولون أنه راح يولد في آخر الزمان، ولكن على أي حال هم متفقين المسلمين جميعا على أنه في آخر الزمان راح يطلع شخص يسمى المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وقد وردت الأحاديث المتواترة عن النبي في ظهور المهدي، ونظم السيوطي في ذلك بيتا من الشعر حيث قال: أكو أحاديث متواترة في المهدي، والسيوطي نظم بيتا من الشعر حيث قال: وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب. يقول حديث المهدي رواه عدد كبير من الناس، عدد كبير من الأصحاب والأتباع والتابعين، يقول يستحيل معه أن يكون هذا الحديث كذبا، يعني حديث متواتر. ويكاد ابن خلدون ينفرد من بين الفقهاء في تفنيد هذه الأحاديث وفي عدم الاهتمام بها. ابن خلدون عارض بهاي المسألة، يقول لا، أنا ما أؤمن بهكذا أحاديث. وقد عقد ابن خلدون فصلا طويلا في مقدمته حاول فيه تضعيف أسانيد تلك الأحاديث، وبين استحالة ظهور المهدي على النمط الذي ذكرته الأحاديث. إذن هو يذهب إلى أنه هذه الأحاديث غير صحيحة. وقد رد ابن خلدون في هذا بعض المؤلفين، منهم أبو الطيب ابن أبي أحمد الحسيني، حيث كتب رسالة عنوانها: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. وقد رد ابن خلدون زين، ذكر فيها أقوال ابن خلدون وعدها مغلوطة ليست من التحقيق في شيء، واستخلص من ذلك أن المهدي يظهر في آخر الزمان، وإن إنكاره جرأة عظيمة وزلة كبيرة. ابن خلدون إذن يرفض هذا الأمر، يرفض حديث ظهور المهدي، وهو يخالف في ذلك يعني المسلمين تقريبا جميعهم. زين. وظهر في دمشق منذ عهد قريب كتاب لمؤلفه اسمه أحمد ابن محمد الصديق، وكان عنوان الكتاب: إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون، أو المرشد المبدى لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي، أو المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي. كتاب آخر يرد ابن خلدون ويقول له: أنت شلون تقول أحاديث المهدي ضعيفة وأنا راح أرد عليك بهذا الكتاب؟ يقول المؤلف أن ابن خلدون ضعف الأحاديث، يعني المؤلف اللي ألف هذا الكتاب في الرد على ابن خلدون يقول أن ابن خلدون ضعف الأحاديث الواردة في المهدي إلا القليل منها، فماذا نصنع بهذا القليل؟ يا ابن خلدون أنت ضعفت الأحاديث صحيح جميعها، بس أكو بعض الأحاديث ما ضعفتها، قليلة. زين، هاي الأحاديث القليلة الصحيحة اللي حتى بنظرك يا ابن خلدون شو نسوي بها؟ أنتركه، نترك هذا العدد القليل من الأحاديث الصحيحة ونهمله، أم نعتمد عليه ونؤمن بما جاء فيه؟ يستنتج المؤلف من ذلك أن الأحاديث القليلة التي عدها ابن خلدون قوية، يجب عليه أن يأخذ بها على الرغم من قلتها. يا ابن خلدون صحيحة هاي الأحاديث القليلة، أنت اعترفت بها صحيحة، فما دام اعترفت بها صحيحة فلا بد أن تأخذ بها. ويسأل المؤلف: كيف جاز لابن خلدون أن يستند في فصول أخرى من مقدمته على أحاديث ضعيفة، بينما هو يهمل أحاديث المهدي وفيها ما هو قوي باعترافه؟ يقول له ابن خلدون: أنت جاي تناقض نفسك بنفسك، أنت شو أحاديث ضعيفة في غير مواضيع تأخذ بها، أما هنا أحاديث قوية وباعترافك أنها صحيحة ما جاي تأخذ بها، شنو هذا التناقض يا ابن خلدون؟ يقول المصنف يعني علي الوردي: الظاهر أن أحمد ابن محمد هذا في واد، وابن خلدون في واد آخر، إنهما بعبارة أخرى يجريان على منهجين مختلفين. ابن خلدون يمشي في منهج، وهذا الشخص اللي يرد عليه يمشي في منهج آخر. فالسيد أحمد يجري في تفكيره على منهج المحدثين الذين لا يهمهم من الحديث إلا سنده، فإذا كان رواة الحديث ثقات صادقين كان الحديث صحيحا لا غبار عليه، ولا يهمهم بعد ذلك أن يكون الحديث مخالفا لطبيعة المجتمع أو مخالفا لها. إذن يقول المؤلف علي الوردي: هذا الشخص السيد أحمد يقول تفكير المحدثين كانوا يهتمون فقط بالسند، في سند الحديث، يعني إذا كان الرواة اللي راوين الحديث ثقات وما يكذبون فعندهم الحديث صحيح حتى وإن كان مخالفا للعقل ومخالفا يعني ما يدور في المجتمع، وحتى لو كان مخالفا للقرآن بعض الأحيان همهم فقط السند لا غير ذلك. هذا منهج، يقول منهج السيد أحمد. أما ابن خلدون فيجري على منهج آخر، إنه أي ابن خلدون لا يهتم بسند الحديث بمقدار اهتمامه بموافقة الحديث لمقتضيات الاجتماع البشري، وذلك تبعا للمبدأ الذي يدعو إليه ابن خلدون، وهو أن الأمر الشرعي قل ما يكون مخالفا للأمر الوجودي. ابن خلدون ما يمشي على نفس المنهج اللي يمشي عليه السيد أحمد، ما يهتم بسند الحديث بقدر ما يهتم بهل أن هذا الحديث مطابق للإجماع للاجتماع البشري أم أنه غير مطابق، لأنه ابن خلدون ينطلق من مبدأ أن الشرع وأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بشيء مخالف للواقع الوجودي ومخالف للواقع الاجتماعي. ولهذا وجدنا ابن خلدون يلتقط الأحاديث التقاطا في ضوء هذا المبدأ، فرب حديث يعده المحدثون والفقهاء ضعيفا بينما هو في رأيه قوي، ورب حديث قوي عندهم وضعيف عنده. إذن الاختلاف في طريقة المنهج، إذا شخص اختلف وياك بالمنهج مستحيل راح تتفقون. ليش؟ لأن أنت في طريق وهو في طريق آخر، لابد أن تتفقوا في البداية على منهج محدد تسيرون أنتم عليه، يعني عليه تسيرون أنتم الاثنان، وبالتالي تصلون، ممكن أن تصلوا إلى نقطة محددة. أما إذا كان طريقك يمين وطريق يعني مناقشك أو محاورك في اليسار فمستحيل أن تصلوا. هنا ابن خلدون وهذا الشخص السيد أحمد الحميري كل له منهجه الخاص، فالسيد الحميري يعتمد على السند فقط، أما ابن خلدون فيعتمد على لا يعتمد على السند، وإنما يعتمد على هل أن هذا الحديث يعني ملائم للاجتماع البشري أو أنه غير ملائم للاجتماع البشري. إذن ما يمكن أن يتفق. زين، يعتقد الفقهاء أن الله قادر أن يظهر المهدي وأن يمكنه من نصر الإسلام ونشر العدل، فليس هناك شيء مستحيل تجاه قدرة الله. الله يقدر يطلع المهدي وينصر الإسلام به، وما دام الله قد وعد بظهور المهدي في آخر الزمان فلا بد أن يفي بوعده على أي حال. هذا رأي الفقهاء. أما ابن خلدون فهو يعترف مع الفقهاء بأن الله قادر على كل شيء، يقول صحيح الله قادر على كل شيء، ولكنه يخالفهم في رأيه بأن الله يجري الأمور على مستقر العادة. الله ما يجري الأمور، الدنيا ما يمشيها بالمعجزات. معنى هذا أن الله في رأي ابن خلدون لا يفعل الأشياء إلا حسب ما تقتضيها طبائع الأشياء. معنى هذا فالمهدي إذن لا يمكن أن يظهر هكذا فجأة وفي غفلة من الزمن فيعلن مهدويته ثم ينتصر على الدول الموجودة في زمانه بقوة الله وحده. وإذا أتيح لرجل أن يفعل مثل هذا فلا بد أن يكون ذا عصبية قوية تساعده في مكافحة الخصوم وفي التغلب عليهم. حتى المهدي لابد أن تكون عنده عصبية وعنده أتباع يساندونه. فالأنبياء مثلا وهم الذين يختارهم الله ويوحي إليهم ويبعثهم لنشر رسالته في الناس، نجدهم يقومون بدعوتهم حسب نواميس المجتمع الذي يعيشون فيه، فيعتمدون على العصبيات والأتباع كما يفعل أي إنسان آخر. وبدون العصبية وبدون الأتباع وبدون القوة لا يمكن لأي نبي أو رئيس أو زعيم أن ينشر مبادئ ثورته أو فكرته أو نبوته حسب ما يقول ابن خلدون. يقول ابن خلدون: والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهر هذا الدين أو الملك وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر فإذن فلا بد من العصبية ومن القوة لكي يتم أمر الدين أو الملك. السلطان يأتي الكلام عنه في الدرس القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.